أقوى للعالم أبوة من نور النبوة حدا في أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدا صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد
عتونا ده قلبي يا علي في المهدي ناديت انا يحضر الي
صلوات صلوا على احمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على احمد يا سامع الصوت صلوات
كل حبي ودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي في يوم التنادي أحصل كل مرادي عاد الله اللي عادي هادي صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي الشدد كلها باسمهم تنجلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما بلغ الذهب بهم نمتلي نتمنى اكثر في هواهم نبتلي
صلوات صلوا على احمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على احمد يا سامع
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم أطيب تحية ونرجو متابعتكم الكريمة لبرنامجكم هذا من سيرة الصالحين قدس الله نفسه الزكية. كان آية الله العظمى السيد محمد باقر الصادر أمين الطراز الذي يحرص على تنفيذ ما يدعو إليه من مفاهيم وأطروحات اجتماعية وسياسية وثقافية، وقد بذل عدة مجهودات من أجل نهضة إسلامية حقيقية في الأمة، وكانت كافة المشاريع التي نفذها بنفسه أو ساهم فيها أكبر من المرحلة التي عاشها هذا المرجع الديني الجليل. ومن جميل ما يذكر مستمعينا أن مشاريع هذه الشخصية الفذة حصل فيها توفيق كبير، ويمكننا أن ندرج عددا من المشاريع الاجتماعية والسياسية والفكرية على الشكل الآتي: أولا، توفير البديل الفكري الإسلامي. ثانيا، إيجاد تحرك سياسي إسلامي يملأ فراغ الساحة. ثالثا، المساهمة في مشروع جماعة العلماء. رابعا، مشاريع لإصلاح الحوزة العلمية فكريا وتوجها. خامسا، مشروع المرجعية الصالحة. من الحقائق الهامة مستمعينا التي ينبغي أن يلتفت إليها جيدا أن العالم الإسلامي قد واجه ثلاثة مستويات من الغزو: السياسي والعسكري والثقافي. وإذا كان الغزو السياسي قد باشره جواسيس الغرب في بلاد المسلمين أو عملاؤهم من السلاطين والولاة والضباط والسفراء وشركات تجارية، وإذا اطلعت الحملات العسكرية بدور الاحتلال لبعض الثغور والأقاليم الإسلامية، فإن هذين اللونين من ألوان العدوان الغربي على بلادنا أرادا التمهيد لغزو ثقافي واسع يعني الثقافة الإسلامية. ولو قرأنا تاريخ المنطقة بتأمل بكل ما حوى من آلام وفتن لوجدنا أن أخطر ما واجهه المسلمون والشرقيون عموما هو الغزو الثقافي الغربي لبلداننا. ولا ننسى دور الحكام العملاء في توفير المناخات المناسبة لدعم حركة التغريب في بلاد المسلمين، وبحركة ثقافية واسعة تملك أرصدة واقعية ضخمة كالتبشير والاستشراق والحركة التعليمية التابعة لأهداف الغزاة بكل مظاهرها ومصادرها ومواردها من المناهج إلى المادة التعليمية، ومن ثم الدرس والمعلم إلى البعثات الدراسية إلى أوروبا. مستمعينا، لقد تنبه المسلمون رويدا رويدا إلى المؤامرة هذه، فهبوا في وجه العدوان الثقافي، فحفروا الخنادق الدفاعية، وهكذا ظهرت مجموعة كبيرة من المؤلفات ونشرت كثير من الأفكار الدفاعية، وقد ظهرت كتابات تفسير آيات من القرآن الكريم تفسيرا علميا وعلى مستوى الفكر والتشريع. جرت عمليات مشابهة لكنها من نمط آخر. وهكذا كان أسلوب الدفاع لدى المخلصين من أبناء الأمة، وقد تصاعدت شيئا فشيئا الهجمة لإتباع الغرب على الإسلام. وفي هذه المرحلة العصيبة من تاريخنا لمع نجم المفكر العملاق السيد محمد باقر الصدر، الذي حمل أعباء مواجهة المذاهب الاجتماعية الغربية بكل أسسها ومفاهيمها، مستفيدا من تجارب الماضين والمعاصرين له من الفقهاء والمفكرين، مضيفا إلى ذلك من نتاجات عبقريته العملاقة التي تميزت بالقدرة على البلورة والعطاء وفهم خصائص العصر وأدواته. وهكذا وفق هذا المفكر الفيلسوف أن يهاجم المادية في رؤاها العامة ومرتكزاتها الأساسية في كتاب فلسفتنا، كما هجم على البنية التحتية للفكر الماركسي وأطروحة الديمقراطية الرأسمالية، كما تجلى ذلك في كتاب اقتصادنا. وبعد تفنيد الخصائص المذهبية للمدرسة الاشتراكية وخصائص المدرسة الرأسمالية الديمقراطية، عمد الآية العظمى السيد محمد باقر الصدر إلى بلورة المذهب الاقتصادي للإسلام من خلال إحياء قضية الملكية والأرض والتوزيع ودور السلطة في عملية توزيع الثروة والمشكلة الاقتصادية والموقف من علاجها. هكذا أيها الكرام، وفر المفكر الشهيد الصدر مفردات عصرية للخطاب الإسلامي تحتفظ بأعلى درجات الأصالة وتتسلح بأحدث الوسائل المعاصرة. وقد تميزت نتاجات السيد الصدر أعلى الله مقامه بالمنهجية العلمية، وعبرت عن عبقرية الثقافة الإسلامية وأصالتها وقدرتها على مواجهة الغزاة، حيث أدرك سماحته مكامن الخطر فحافظ على أصالة الشريعة بمنهج تجديدي معاصر بمستوى رفيع ودرجة عالية ودون أن يعتمد نهجا صارما. اهتم سماحة السيد الصدر بعموم الأمة لتنمية وعيها الديني والأخلاقي ورفع مستوى حسها السياسي، وتبلور هذا الاهتمام بمجموع الأمة في مظاهر عديدة نذكر منها: أولاً، نشر المكتبات الدينية العامة كمشروع للتوعية الجماهيرية على أوسع نطاق. ثانياً، نشر الوكلاء والعلماء ليكونوا محاور لبث الهدى ونشر الثقافة وترويج الأحكام. ومن مظاهر الاهتمام بالأمة رعاية المنبر الحسيني وتطويره حتى بلغ الحال انتظام شباب الجامعة في مواكب حسينية رائعة في شهر محرم الحرام كل عام بإشراف مراجع الدين العظام. ومن مظاهر هذه المهمة تشكيل تنظيم إسلامي سياسي مبلور لسد الحاجة في هذا الجانب من الحركة الدينية العامة، حيث انتظم في هذا الإطار آلاف الشباب من أبناء الإسلام تحت راية المرجعية الدينية العامة ومفاصلها المجاهدة ضد الأعداء. وكذلك ساند خطى المراجع العظام والعلماء الأعلام بأقواله وأفعاله وعبارته المعروفة ذوب بالإمام الخميني، كما ذاب هو في الإسلام خير دليل على ذلك. من الجدير ذكره هنا مستمعين أن المرجع الديني السيد محمد باقر الصادر لم يكن مؤرخا يهتم بسرد الوقائع وتحليلها وربطها، وإنما كان يتعامل مع التاريخ باعتباره رجل رسالة وعقيدة ورائد نهضة وحركة من أجل استئناف المسلم لوجوده الحضري. وقد أبدى اهتمامه في بلورة السنن التي تحكم مسيرة التاريخ حسب ما يراها القرآن المجيد. إذن تناول السيد الشهيد الصدر مسألة قوانين التاريخ عن ضوء آيات الله تعالى وكلماته المقدسة سبحانه التي جاءت في الذكر الحكيم، وحسب ما صدعت به هذه الآيات المباركة وحسب الفعل الواقعي للسنن المختلفة في مسيرة الإنسان.
السلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة عن بني إسرائيل ليعطي لنا القرآن الكريم مواصفات هذا العدو والملامح الأساسية لهذا العدو الأساس العدو التاريخي للإسلام والمسلمين، وليحذرنا في نفس الوقت من أن نقع فيما وقعت به بنو إسرائيل من الموقف المتعنت تجاه قضايا الحق في الحياة. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. بعد أن بينت الآية السابقة الآية 89 من سورة البقرة بينت رفض بني إسرائيل للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة الخاتمة، رغم أنهم كانوا يعيشون ترقب المبعث النبوي ليقودهم في ساحة الصراع مع أعدائهم، فقد كانوا كما قلنا في الحلقة الماضية يطلبون الفتح والظفر والنصر على المشركين الذين هم كانوا يمثلون الأوس والخزرج، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بعد هذه الآية المباركة جاءت الآية التالية وهي الآية 90 من سورة البقرة لتبين السبب الأساس الذي دعا اليهود إلى هذا الموقف الرافض للرسالة الإسلامية وللرسول الكريم، رغم أنهم يعلمون جيدا بأنه الرسول الحق والرسول الذي جاء بالصدق، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. القرآن الكريم بعد ذلك يبين السبب الأساس الذي دعاهم إلى هذا الموقف بقوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. إن الآية تحدد السبب الوحيد في رفض اليهود للرسول الكريم، رغم علمهم ومعرفتهم بأنه الرسول الحق من عند الله عز وجل، السبب الوحيد هو أنهم يعيشون البغي الناتج من الحسد، وهذا هو الذي جعلهم يرفضون ما يستيقنون، وهذه هي مشكلة الحسد في النفوس البشرية، ذلك الذي يجعل الإنسان يعيش البغي والإنكار والاستكبار لأوضح الحقائق ولأجلى الأمور، لأن الذي يعيش الحسد والبغي لا ينظر إلى الأمور بمنظار الموضوعية، بل تراه يعيش الرفض لما يقر بأنه الحق والصدق والعدالة. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، والتعبير القرآني في تصوير موقف اليهود الخاسر تعبير رائع له دلالاته وإيحاءاته، فهو يصورهم في رفضهم للحق الذي يستيقنون، يصورهم بمن يعادل نفسه وكيانه ووجوده بثمن بخس، بل بثمن لا يمكن أن يكون ثمن، بلا ثمن، إنه الكفر الذي جعلوه ثمنا لأنفسهم. إنها صفقة خاسرة 100%، صفقة كلها غبن وخسارة، عندما يعادل الإنسان نفسه بالكفر والرفض للحق والستر على الحقيقة. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. إن الإنسان العاقل إذا أراد أن يعقد صفقة تجارية فإنه يتوخى الربح، أن يبيع بضاعته بثمن بحيث يحقق ربحا لتكون تجارته رابحة. هذا الإنسان الذي يملك عقلا ويملك حكمة حتى لا يغبن من قبل الآخرين، لأن العاقل لا يسمح للآخرين بأن يغبنوه. فكيف إذا كانت هذه الصفقة هي النفس الإنسانية، هي كيان الإنسان، يا ترى ماذا سيكون الثمن؟ إن الإنسان لا يبيع نفسه بأغلى الأثمان، لا يبيع نفسه إلا وهو يعلم أن تجارته رابحة غير خاسرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذا هو الثمن الذي تسترخص من أجله النفوس وتسترخص من أجله الدماء. أما أن يبيع الإنسان نفسه بالكفر فهذه هي الخسارة التي ما بعدها خسارة. ولهذا الآية المباركة جاءت تقول: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي يكفروا بما أنزل الله. بعد ذلك تبين الآية السبب الأساس لهذا الموقف الخاسر، فتقول: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، إنه الحسد والحقد الذي يعتبر في القلوب والنفوس، فيجعل الإنسان يمارس الاعتداء والظلم حتى على أقرب المقربين إليه، لأن الحسد يسهل للنفس أن ترتكب أكبر الجرائم تجاه أعظم المقدسات. لقد حسد قابيل هابيل فأرداه قتيلا، وحسد أبناء يعقوب عليه السلام أخاه يوسف فتآمروا على قتله أو تلهيه عن الساحة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. ولهذا قالوا حسدا وبغيا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ولقد قال لهم يعقوب عليه السلام، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هنا التعبير تعبير له دلالاته الرائعة: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. انظر إلى الحسد ماذا يعمل في الإنسان، إنه يسول له الجرائم ليرتكبها مهما كانت هذه الجرائم كبيرة ومهما كانت هذه الجرائم عظيمة. بل سولت لكم، فالحسد يجعل من النفس تسول وتسهل كل بغي وكل جريمة. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فهم لم يكفروا لشبهة عرضت لهم أو لعدم وضوح الحق لديهم، بل كان الكفر كفر عدوان وعناد وحسد، لأنهم عرفوا من تعاليم الإسلام والمواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يمنحهم أي امتياز يميزهم. ولهذا نرى اليهود على مدى التاريخ يعيشون العقدة النفسية ويعيشون الإثر الضيق، فتراهم يعيشون التعصب الذميم، وتحس أن كل خير يصيب سواهم يحسون هكذا بأنه هو مقتطع منهم، ولا يشعرون بالارتباط مع الشعوب الأخرى التي تربط البشرية جميعا. هكذا عاش اليهود في عزلة، يحسون أنهم فرع مقطوع لشجرة الحياة على حد تعبير صاحب في ظلال القرآن، ويتربصون الدوائر بالبشرية ويكونون للناس البغضاء ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن، ويذيقون البشرية رجع هذه الأحقاد فتنا يوقدونها بين بعض الشعوب وبعض، وحروبا يديرونها ليجروا من ورائها المغانم وهلاكا يسلطونه على الناس ويسلطه عليهم الناس في المقابل. وهذا الشر كله إنما نشأ من تلك العقلة النفسية، من ذلك الحسد الذي يعتمل في قلوب اليهود، ويعتبرون أنفسهم هم الأفضل وهم أبناء الله وأحباؤه، فلا يسمحون للآخرين بأن يعيشوا القوة وأن يعيشوا الوحدة وأن يعيشوا التقدم في الحياة، بل لا بد وأن يثيروا الفتن ويثيروا الحروب من أجل أن يعقدوا الأمور ويعقدوا الساحة ويضعفوا كل الأضرار حتى يكونوا هم الطرف القوي، كما رأينا في الآية السابقة عندما نجد اليهود يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يستفتحون على الخزرج وعلى الأوس، وكانوا يثيرون الحروب فيما بين هاتين القبيلتين العربيتين، واستمرت الحروب بين الأوسيين والخزرجيين سنوات عشرات السنين، سفكت فيها الدماء وهتكت فيها الأعراف، وكان من وراء ذلك اليهود يثيرون الفتن ويثيرون الحروب. وبعدما جاء الإسلام وآمن الأوس والخزرج واتحد هؤلاء بوحدة إسلامية رائعة، نجد اليهود حسدوا هؤلاء على وحدتهم، فراحوا يثيرون الحروب ويثيرون الأحقاد من جديد. وهكذا نرى ما يفعله الحسد من بغي وعدوان، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وسنتحدث عن هذه الآية في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh,
صلاة وسلام
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الصورة التي تعكسها غزة في ظل عملية تبادل الأسرى، ماذا عن حراك أهلنا في جنوب لبنان، وماذا عن تداعيات الحراك شمالا وجنوبا على واقع الكيان؟ نار المقاومة وحسابات الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نعم، في تحد واضح لتحذيرات الاحتلال، انطلق أهلنا في لبنان إلى القرى التي ما زال جيش العدو يتواجد بها، وذلك ضمن إطار مسيرة أحد العودة 2، حيث يؤكدون مواصلة حراكهم للدخول إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها إثر العدوان الذي شنه الاحتلال على جنوب لبنان، ورفض العدو الانسحاب منها رغم قرار وقف إطلاق النار واتفاق ترعاه أطراف دولية. وفي فلسطين المحتلة قدرة على استيلاد الفرح وأعراس النصر فوق كل الوجع، وشعب يذل المحتل كل يوم بمشاهد تحرير أسراه من سجون العدو غصبا عن حكومته المتعجرفة وقواها المتشرذمة التي خضعت للمشهد الفلسطيني وبدأت تتيقن بفشل كل أهداف حربها رغم إجرامها الطويل ودعمها غير المحدود من أمريكا وكل أساطيل الغرب. فأشرقت شمس غزة على مشهد جديد لتبادل الأسرى، وتردد الصدى في رام الله التي استقبلت أسرى فلسطين بأحكام كبيرة ومؤبدة عائدين إلى الحرية التي لن يقوى عليها شيء، مع إيمانهم بأن من حرر الأسرى بكل هذه التضحيات قادر على تحرير الأرض مهما طال أو قصر الوقت ومهما تجبر الاحتلال. وفيما تتنقل أعراس النصر ما بين غزة والضفة التي تواصل تصديها لقوات الاحتلال، تقر الأوساط الصهيونية بالسقوط المدوي لأوهام النصر المطلق على الفلسطينيين جراء ما حققته المقاومة من صمود في غزة وإسقاط شروط الاحتلال. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تعابير الخيبة والإحباط تسطر مشهد هزيمة الاحتلال في قطاع غزة أمام صمود الفلسطينيين وعنفوانهم الذي انتصر على آلة القتل والتدمير الصهيونية الشرسة. هذه التعابير باتت تملأ النقاش العام الصهيوني، خصوصا بين أوساط اليمين الذي عاش على أوهام ما سماه بنيامين نتنياهو النصر المطلق.
لقد رأيت في مشاهد هذا الأسبوع من غزة بشكل عام وكل الاحتفالات وعند الحدود الشمالية، رأيت الانتصار المطلق لحماس والجهاد وللعدو. وأنا أذكر أن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بعد 7 أكتوبر بأننا سندمر القدرات السلطوية لحماس، ولكنهم لا يزالون في السلطة فيما عدنا نحن إلى 6 أكتوبر مع ما ترسخ في الوعي من أننا لم نتمكن من هزيمتهم.
كان لدى حماس 3 مصالح وثيقة وواضحة مع الأسف، وهي حققت هذه المصالح. أولها البقاء في السلطة، والأمر الثاني السيطرة على الأرض في ممر نتسريم، والأمر الثالث هو المعابر الحدودية. فقد أرادت هذه الأمور الثلاثة وحصلت عليها. والآن عندما أنظر إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، فإنني أسأل نفسي ماذا تبقى لنا من أدوات لتنفيذ الصفقة المقبلة.
عندما ننظر إلى كبار الأسرى الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم، لا أسمع في النقاش الإسرائيلي أي جملة تبحث بكيفية أن نمنع حماس والفلسطينيين من أن يعودوا مجددا لأسر إسرائيليين، لأن كل إسرائيلي هو هدف. وهناك من يقترح استبدال الإسرائيلية التي اختطفتها كتائب حزب الله في العراق بأسرى حزب الله لدينا.
من جانب آخر، حذر مسؤولون وخبراء صهاينة من أن مقترح دونالد ترامب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن هو اقتراح غير عملي وسيضر بمصالح تل أبيب.
ترامب
الذي هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يطرح فكرة واهية لا توجد لها أي فرصة لتتحقق، وبالنسبة للفلسطينيين فإن ترك أرضهم هي خيانة. فمن هو الفلسطيني الذي سيفعل ذلك؟ عندما تصدر أصوات من داخل الحكومة الإسرائيلية تقول بشكل واضح إنهم يريدون بناء مستوطنات في غزة، والخطر الذي تتعرض له إسرائيل هنا هو أن تفقد اتفاق السلام مع مصر ومع الأردن، وهو الإنجاز الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل من ناحية الفوائد والمصالح الأمنية. خبراء صهاينة أكدوا أن مقترح ترامب لن يكون مجديا أيضا حتى لو تم تنفيذه، لأن غالبية الفلسطينيين سيبقون في قطاع غزة، ما يعني بالنتيجة إصابة هذا المقترح بالفشل الكامل.
شكرا للزميلة رايا فرحات. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نار المقاومة وحسابات الكيان، نرحب بالأستاذ وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. دكتور وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك.
حياكم
الله. تحية لك وللسادة المشاهدين.
حياكم الله دكتور وسام. ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عملية تبادل الأسرى؟ كيف يمكن تناولها بعد عدوان استمر 16 شهرا وانتهى باتفاق لوقف إطلاق النار؟
سأبدأ من ما قاله نتنياهو قبل زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث قال أنه سيدرس كيفية تحقيق الأهداف.
نعم.
أهداف العملية العسكرية، أهداف الحرب التي أو أهداف الكيان الإسرائيلي التي شن من أجلها حرب عدوانية على القطاع على قطاع غزة طيلة 15 شهر. إذا عدنا إلى هذه الأهداف، فكان أولها أن يتم إطلاق سراح الأسرى بالقوة، وهذا ما لم يحدث، ولكن هذا ليس المهم. المهم هو كثرة حماس على القطاع وبقاء المقاومة، وبالتالي الصورة التي تظهر اليوم تؤكد ما سبق ويعني حدثت عنه حركة المقاومة الإسلامية حماس أكثر من مرة، بأن هذا العدو سيفشل في القضاء على المقاومة. اليوم المقاومة تؤكد أنها موجودة، أنها هي التي تتحكم بالأرض، أنها هي التي تدير القطاع، أن المقاومة هي باقية. والأهم من ذلك بالنسبة لبيئة المقاومة في قطاع غزة، حيث أن أكثر من 15 شهر من التدمير والقتل الممنهج وجريمة الإبادة البشرية التي كان يمارسها الكيان الإسرائيلي على شعب القطاع المدني الأعزل، حتى يجعل هذه البيئة أو هذا الشعب ينتفض على قطاع غزة، كلها يعني ذهبت هذه المشاريع أدراج الرياح. هي بيئة المقاومة تلتف حول المقاومة وتؤكد بأن خيارها مقاومة، وبأنها ما زالت مؤمنة بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس بمشروعها المقاوم هو الأجدر والأكفأ على تحقيق هدف التحرير وهدف استعادة الأسرى من سجون الكيان الإسرائيلي.
نعم. طيب دكتور وسام، يعني في هذا السياق أيضا من غزة إلى الضفة الغربية التي تواجه تصعيدا من جانب الاحتلال، وبالطبع التصعيد يأتي في ظل ما أفرزته غزة من معطيات على صعيد المواجهة مع الاحتلال، ماذا في لجوء الاحتلال اليوم للتصعيد على مستوى غزة؟
الكيان الإسرائيلي يحاول أولا بموضوع قطاع موضوع الضفة أن يقدم جائزة طرد لليمين المتطرف الذي بقي بالحكومة، رغم أنه أعلن سابقا أنه لن يبقى في الحكومة إذا ما توقف القطاع في قطاع غزة. وبالتالي بنيامين نتنياهو اليوم يحاول أن يقدم لسموتريتش جائزة طردية بأن يتحرك في الضفة. والموضوع في الضفة ليس فقط أنه يريد أن يعني يقضي على المقاومة في الضفة، وإنما الأمر يتعلق بالمستعمرات وبفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وتحويلها إلى أرض إسرائيلية. هذا أولا. ثانيا يعني يفترض أن نقول أن الكيان الإسرائيلي على الرغم من الحرب العدوانية التي شنها كان في قطاع غزة أو في لبنان، فأنه يشعر اليوم على المستوى الداخلي بالخوف بالقلق نتيجة فشل جيش الكيان في القيام بالوظيفة التي يعني أخذها على عاتقها منذ نشأة الكيان، ألا وهي الدفاع عن أمن إسرائيل والإيحاء للمواطن الإسرائيلي بأنه أو المستوطن الإسرائيلي بأنه لن يتعرض للأذى، وأنه يعني كجيش إسرائيلي قادر على أن يبعد التهديد ويبعد شبح الحرب عنهم.
نعم.
أي أنه يعني يحاول في مكان ما أن يعني يغطي بضجيج أو برصاصه الذي يقتل المدنيين وبضجيج طائراته على فشله، في تحقيق المهمة التي يعتبرها الأزمة والتي وجد من أجلها والتي كانت ركيزة أساسية لنشأة الكيان الإسرائيلي، حيث أن هذا الكيان قام على فكرة بأنه هناك جيش قادر على أن يضمن لهؤلاء المستوطنين الأمن ويبعد عنهم شبح تهديد أي خطر أو شبح أي خطر، وهو القادر على أن يضمن لهم العيش بسلام وأمن في هذا الكيان أو في أرض فلسطين.
نعم. طيب إلى لبنان، يعني أهلنا في لبنان ينطلقون اليوم إلى قرى الجنوب التي لم ينسحب منها الاحتلال في إطار حملة أحد العودة اثنين، ماذا في واقع الحراك الجماهيري اليوم وكيف ينعكس على الموقف الرسمي؟
أولا بالنسبة للحراك يمكن أن نقول أنه هذه هي طبيعة أهل الجنوب، هذه هي طبيعة بيئة المقاومة، حيث أن يعني مخطئ من يظن أن المقاومة متقدمة على بيئتها، بل على العكس من ذلك، البيئة هي دائما المتقدمة وهي التي تدير العمل المقاوم وهي التي توجه العمل المقاوم، وبالتالي يعني يجب أن نقول بأن البيئة الخاضنة اليوم هذا الحراك الشعبي تأكيد على أنه للمقاومة ألف وألف طريقة للتحرك، وبأن هذه البيئة يعني ليست يعني لا تتحرك توجيهات إنما تتحرك انطلاقا مما تعتبره أسس على مستوى وعيها الجماعي، وبالتالي يفترض أن نقول أن ما تقوم به هذه البيئة يشكل فشلا للمشروع الاستراتيجي الإسرائيلي والأمريكي الذي كان يستهدف طوال الفترة السابقة حتى قبل الإسناد فصل البيئة عن المقاومة وإظهار المقاومة على أنها مشروع خارجي، مشروع ذات أهداف خارجية. هذا أولا. ثانيا يعني هنا للأسف يعني الدولة اللبنانية السلطة في لبنان دائما ما تسير في تعاطيها مع الكيان الإسرائيلي وفق المنهاج الرسمي العربي، أي التنديد والإدانة واللجوء إلى المنظمات الدولية واللجوء إلى القرارات الدولية ومحاولة الضغط على الكيان من قبل حلفائه، مع العلم أنهم على يقين بأن هذه الوسائل لن تؤدي إلى نتيجة. اليوم الدولة اللبنانية تجد نفسها في مكان ما يعني أمام مهمة إعادة قراءة الموقف ومحاولة استفادة من أدوات القوة التي تملكها من خلال تمسك الشعب بأرضه وتمسك الشعب بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورفضه أي مسار ليكرس الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. هنا يفترض أن نشيد بدور الجيش اللبناني الذي لم يقبل بأن يقوم بالمهمة التي أردها الأمريكي له، بمعنى منع المواطنين من الدخول إلى كراهم، وإنما يعني على الرغم يعني لم يكتفي بأنه رفض القيام بهذه المهمة وإنما واكب هؤلاء المدنيين حيث أنه يسير إلى جانب أهل الجنوب كتفا إلى كتف من أجل تحرير أراضي. لذلك يعني كل هذه الوقائع، وهنا أشير إلى معادلة شعب زائد جيش تساوي مقاومة، يفترض أن تقرأها الدولة اللبنانية بإيجابية ويفترض أن تقرأها على أنها من أدوات القوة التي من خلالها يمكن أن تواجه المسار الذي يحاول الغرب أو تحاول الولايات المتحدة الأمريكية ويحاول الكيان الإسرائيلي أن يجعل الدولة تلتزم به أنت، وهي أن تكون بمثابة ضابطة عادية للكيان الإسرائيلي تقوم بالمهام التي يطلبها منه.
طيب الحدثان في غزة وجنوب لبنان يعني يلقيان بثقلهما على واقع المنظومة السياسية في حكومة الاحتلال. على صعيد غزة عن حرب لم تؤدي إلى نصر بل هزيمة مطلقة، هذا ما يعبر عنه بعض الساسة في الكيان. على صعيد جنوب لبنان تحذيرات من مغبة التمادي في المواجهة مع حزب الله. كيف يمكن تناول تداعيات الحدثين على مستوى الكيان؟
هنا سأنطلق من فكرة أن جبروت القوة الذي يعني يشعر به الكيان الإسرائيلي في المنطقة، وأنا لا أتحدث عن طوفان الأقصى وما بعد، إنما طوال الفترة السابقة منذ 48 جعله في مكان ما عندما يدخل في مغامرة أو يدخل في حرب يضع أهداف أقل ما يقال عنها أنها خيالية، يعني يفترض دائما بأهداف الحرب أن تكون واقعية، وهنا الكيان الإسرائيلي كما العادة يخطئ ويذهب باتجاه وضع أهداف للمعركة تكون غير قابلة للتحقيق لأنها لا ترتبط بمفهوم كسر قوة عسكرية عند الطرف الآخر، إنما القضاء عليه وعلى وعيه الجماعي والفكري والعقائدي والتاريخي، وبالتالي يعني بطبيعة الحال هذا هو الأساس الذي يمكن أن نقول أنه كسر الإجماع الإسرائيلي والذي جعل من الحكومة الإسرائيلية اليوم تعاني من مشكلة الانقسام. أنا أعتقد أنه يعني على الرغم من كل ما يشاع اليوم في الداخل الإسرائيلي بأن هناك من يهدد بأنه إذا لم تعودوا إلى الحرب سننسحب وما إلى ذلك، أولا هم لن يعودوا إلى الحرب، وأنا أعتقد ذلك لأنه 15 شهر من الحرب لم تؤدي إلى نتيجة، لم تكن سراح أي أسير بالقوة، ثم يعني أن هناك نقطة أخرى، أنه يعني بموضوع الولايات المتحدة الأمريكية يفترض أن لا نهمل هذا المعنى، حيث أن دونالد ترامب هو الذي يدير المعركة وهو الذي يدير التحرك الإسرائيلي اليوم. واليوم في الإعلان يقولون أنه لا، بنيامين نتنياهو لن يسمح بمناقشة إعادة العودة إلى الحرب، لأنه لا يريد حرب. وبالتالي على بنيامين، ما يفعله بنيامين نتنياهو اليوم هو محاولة يعني بس بعض الأخبار علها يعني بضجيجها إذا صح التعبير، تبعد الأنظار عن واقعه الضعيف في الداخل الإسرائيلي، وتبعد الأنظار عن ما يمكن أن نقول أنه يعني فشل في موضوع تخطيط الأهداف. وهنا سأشير إلى نقطة، البعض يأتي ويقول والدمار الذي يسببه الكيان وما إلى ذلك، دائما نتائج المعركة العسكرية لا تقاس بالدمار ولا بقتل المدنيين ولا حتى بعدد الشهداء، إنما تقاس بالأهداف. يعني في مكان ما المقاومة في لبنان أو في غزة كانت تقاتل عدوا يتمتع بتكنولوجيا وبأسلحة متطورة جدا، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك شهداء، ولكن الأمر لا يتعلق بما سقط من شهداء، إنما يتعلق بأنه هل استطاع الكيان الإسرائيلي أن يحقق أهداف إن كان في قطاع غزة أو في لبنان. هو لم يحقق أي من الأهداف المرسومة، ولذلك يلجأ اليوم إلى ما هو يمكن أن نقول أنه معركة سياسية تستهدف الضغط على المقاومة وعلى بيئتها إن كان في لبنان أو في الكيان الإسرائيلي، علّه يقطف بعض الإنجازات في هذا الوقت المستقطع قبل أن يصل إلى وقف إطلاق النار الدائم.
طيب، ماذا في قراءتكم لمسار تطور الأحداث في المنطقة على أرضية التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة، إدارة ترامب، إن بصدد تهجير أهالي القطاع أو الغطاء المؤمن للاحتلال في جنوب لبنان؟ حسب متابعتكم، كيف يمكن تناول هذه التصريحات؟ كيف ستنعكس على مسار الأحداث؟
هي تعبر عن القوة الأمريكية في المنطقة، ولكن هذه القوة ليست مطلقة، يفترض أن ننطلق من هذه الفكرة. ولكن الموضوع هو على علاقة بأنه من سيقاوم الولايات المتحدة ومشروعها، ومن سيضيع المشروع الأمريكي في المنطقة. حتى اللحظة يمكن أن نقول أن دول التطبيع لم تصل إلى أو لم ترتقي إلى المستوى الذي يمكن من خلاله أن نقول أنها ستقاوم. هي الآن تبحث في كيفية الالتفاف على المشروع الأمريكي، وهنا يعني أنا أعتقد أنه من الطبيعي على الأمريكي الذي يشعر بهذه القوة وبهذه الطاعة العربية له أن يذهب باتجاه مشاريع تحاول أن يعني تهجر الفلسطينيين من أراضيهم. كذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان، طالما أن الواقع اللبناني مرتهن للقرارات الدولية وللجنة الخماسية وما إلى ذلك، فإن الكيان الإسرائيلي سيبقى يتصرف وفق يعني منطق الاستعلاء ووفق منطق التكبر ومحاولة طفش الإنجازات. ولكن يجب أن نشير إلى نقطة، لأنه بالمبدأ عندما قلت أنها ليست قوة مطلقة، على سبيل المثال هذه هي كندا تفرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأمر بالنسبة للمكسيك هناك سلوك مضاد. يعني دول العالم اليوم حتى الصين ليست منبطحة أمام الأمريكي، المشكلة فقط هي في الدول العربية. ولكن يعني من ناحية أخرى هناك بصيص أمل في هذه المنطقة، أن هذه المقاومات الممتدة في بعض الدول العربية ما زالت مصرة على أن تحقق هدفها، وهي ليست منفصلة عن الواقع المجتمع الذي تعيشه، وبالتالي تملك من أدوات القوة ما يمكنها. وعلينا أن لا ننسى، على سبيل المثال في جنوب لبنان في ثمانينيات القرن الماضي، حينما كان المقاوم اللبناني يدخل بين الإسرائيليين بجسده ويفجر جسده في هذا المحتل بما أجبرهم على الخروج من لبنان. إذن الخيارات واسعة، المقاومة ليست ضعيفة، نعم المشروع الأمريكي مشروع قوي في هذه المرحلة، ولكن يجب أن نشير إلى أن المقاومة تملك اليوم بنقاط قوة أكثر بكثير مما كانت تملكه سابقا، مع الإشارة إلى أنها سابقا نجحت وانتصرت، وبالتالي من الطبيعي في هذه المرحلة أن تكون قادرة على تحقيق الهدف. بالنسبة لغزة سأشير إلى هذه النقطة، الشعب الغزاوي هو الذي يقرر، والمقاومة في غزة هي التي تقرر، ليست مصر، ليست الأردن، وليست الولايات المتحدة هي التي تقرر إذا كان الشعب الفلسطيني سيخرج. وحتى اللحظة أثبت الشعب الفلسطيني في غزة أنه متمسك بالأرض، ويدل على ذلك المسيرات يعني باتجاه شمال قطاع غزة، حيث يعني خرج آلاف الفلسطينيين سيرا على الأقدام ليعودوا إلى مناطق أقل ما يقال عنها أنها سويت بالأرض.
ويعني برأيكم هذا المخاض الذي بدأ في 7 أكتوبر 23، برأيكم انتهى؟ يعني نحن أمام مرحلة جديدة أم أن المخاض مستمر؟ باختصار لو سمحتم.
لا أعتقد أن المخاض مستمر. المقاومة خرجت اليوم يعني إذا فينا نقول محققة الكثير من الأهداف، وهي لم تكسر، والمشروع ما زال موجود، وبالتالي قد نشهد في هذه المرحلة إعادة قراءة للمتغيرات وأدوات القوة التي تستخدم ضد المقاومة. وبالتالي أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات بطبيعة الحال المقاومة ستكون لها كلمة قوية، وهذا المشروع يعني المشروع الاستيطاني الإحلال الإسرائيلي يعني يتعارض مع القانون الطبيعي ومع الحق الطبيعي والحق الإلهي، وبالتالي مسار التاريخ يؤكد أن هذه المقاومة طالما أنها تتحرك فإنها ستضمن الانتصار في القادم من الأيام.
شكرا لك الأستاذ وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل على هذه المشاركة.
نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي، والريح قادر تكسر إلنا رايق. نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي، والريح ما قدرت تكسر إلنا رايق. نمشي والرعب سابقنا بالقوة، الله قوتنا، لا يوم احتينا جبهتنا. نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان نار المقاومة وحسابات الكيان، حيث تحدث عن الصورة التي تعكسها غزة في ظل عملية تبادل الأسرى، وعن حراك أهلنا في جنوب لبنان بمسيرة أحد العودة اثنين، وأيضا تداعيات الحراك شمالا وجنوبا على واقع الكيان. وفي سياق أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم، شن الاحتلال في ساعات فجر الأحد عدوانا على مناطق مختلفة شمالية الضفة الغربية، وقد تصدى المقاومون الفلسطينيون لقوات الاحتلال. وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين خوضها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في المخيم بزخات كثيفة من الرصاص محققة إصابات مؤكدة. وأعلنت أيضا سرايا القدس كتيبة طوباس أن مقاتليها في قرية الفارعة تصدوا لقوات الاحتلال في محاور القتال بزخات كثيفة من الرصاص، كما واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة وبلدة الطمون جنوب طوباس، واقتحمت أيضا مدينة طولكرم ومخيمها. وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم الفارعة في طوباس تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجز الحمراء. وانتشرت قوات المشاة التابعة لجيش الاحتلال في محيط مخيم الفارعة، حيث داهمت عدة منازل في محيطه، بالإضافة إلى انتشار المشاة داخل المخيم. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطمون، وأفادت مصادر محلية بانتشار لقوات المشاة التي داهمت عددا من منازل الفلسطينيين. وفي طولكرم داهمت قوات الاحتلال بالكلاب البوليسية منازل الفلسطينيين في أحياء متفرقة من المدينة وضواحيها، ولا سيما في الحي الشرقي وضاحية الطياح وحي الرشيد في ضاحية ذنابة. هذا وأضاف الإعلام الفلسطيني أن الاحتلال حاصر مستشفى الشهيد ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وعرقل عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية، وأدى العدوان إلى تدمير كامل البنية التحتية وانقطاع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وإنترنت واتصالات، فضلا عن نقص في المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب وحليب الأطفال. وفي الضفة الغربية أيضا، حيث شهدت مدينة رام الله يوم أمس حشدا جماهيريا في رام الله لاستقبال الأسرى المفرج عنهم، وذلك رغم التحذيرات التي وجهها جيش الاحتلال لأهاليهم. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية صوب المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله في محاولة منها لمنع المواطنين من الاحتفال بتحرير الأسرى. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
32 أسيرا فلسطينيا من بين 183 عدد أسرى الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى في مرحلتها الأولى، حملتهم باصات الصليب الأحمر من معتقل أوفر إلى مدينة رام الله. ومن بينهم أسرى كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد دون أن ينقطع الأمل عندهم.
ولا حدا من الشعب الفلسطيني كان يتوقع، لا أحد كان يتوقع يعني هذا الإفراج، الحمد لله.
كما كان من بين المحررين أسرى يقضون أحكاما بالسجن عالية انتظرتهم أسرهم بفارغ الصبر ليلتم الشمل وتعلو الفرحة.
محكوم 26 سنة، الحمد لله أنا سعيد قدام أولاد شعبي، الحمد لله هذا استقبال وإحنا كلنا بنعتز به.
قد ما أعبر لك بالشاعر أوصف لك الحال اللي إحنا فيها بعد 7 أكتوبر.
تعرفوا الاعتداءات
24 ساعة اعتداءات، كل شيء الجسد النفسي الأكل الشرب الماء بشكل تهجم.
والتقى رفاق السجن الذين باعدت بينهم زنازين الاحتلال والسنين بأحضان دافئة تختزن حكاية وتفاصيل.
عاش معانا سواد السجون أو خارج السجون، عاش معانا مع عائلات مع أهلنا، هم حالة بطولة حالة ثبوت حالة كفاح، رموز كفاح للشعب الفلسطيني.
بشر بنت أخرى شهر إلى نكاحة متجوزة الحمد لله، إلي أخرى أخفة ابن عمي مؤبد طلع معاها الحمد لله.
ولم تتمكن عوائل بعض الأسرى من الوصول إلى رام الله قادمة من أماكن سكنها لاستقبال أحبتها بفعل الحصار المشدد والحواجز العسكرية التي نصبها الاحتلال على المدينة.
هنا يا أهل وسكن سكنت بهم الحمد لله رب العالمين، بشكر الله الحمد لله اللي الله وصلنا هنا ورجعنا للشعب الفلسطيني ورجعنا بهن الحمد لله رب العالمين.
وفي كل مرة يتحرر الأسرى تفاجئهم الحياة بالكثير من المتغيرات وبوجوه جديدة لم تعتدها عيونهم.
21 سنة ونص هاي آخر حبسة، محكوم في 28 سنة لك.
مجاعة داخل السجون للغاية، الأمراض تدب في كل الأسرى بالذات السكابيوس والجرب وعدم إعطاء الأدوية، والعنف ما زال موجود داخل السجون.
الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لتبادل الأسرى مع الاحتلال جاءت لتؤكد بأن المقاومة التي استطاعت تحرير هؤلاء جديرة بتحرير فلسطين.
وفي سياق الحركة الأسيرة، أكد مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة أن صفقة طوفان الأحرار مستمرة، وأن إرادة المقاومة لن تتوقف حتى تحرير كل الأسرى من سجون الاحتلال. وخلال تصريح صحفي قال القدرة إن معادلة الأسرى أصبحت اليوم جزءا من معركة التحرير الشاملة التي يكتب الشعب الفلسطيني فصولها بصموده، ويسطر فيها الأسرى الأبطال ملحمة من الثبات في وجه الاحتلال في الوقت الذي تؤكد المقاومة فيه التزامها بواجبها الوطني والإنساني تجاههم. وحيى مدير مكتب الأسرى أبطال المقاومة الذين أوفوا بعهدهم وقدموا التضحيات ليعود الأسرى إلى ديارهم، وأهل غزة الصامدة الذين احتضنوا المقاومة وقدموا التضحيات العظيمة.
خطوة دخول الأهالي إلى بلدة عيترون أي قد تكون عامل محفز لأهالي القرى الثانية من أجل يعني الحضور إلى ساحات التجمع أمام يعني النقاط الموجودة عند مداخل القرى، وهذا ما حصل فعليا أمام في بلدتي مارون وبلدة يارون، حيث ترتفع تدريجيا حركة الأهالي باتجاه هذه المناطق، ويعني نشاهد حافزية لدى الأهالي من أجل محاولة الدخول مجددا إلى بلداتهم، وخاصة في بلدة مارون. يعني هناك أحاديث ما بين الأهالي عن نيتهم أيضا محاولة التقدم باتجاه البلدة خلال الساعات القادمة. ويعني هذا ليس بجديد على أهالي بلدة مارون الرأس، لأن خلال الأسبوع الماضي كان هناك أكثر من محاولة للدخول إلى البلدة، كان يوم الأحد الماضي أو في منتصف الأسبوع الماضي. بطبيعة الحال إلى جانب يعني عدد من فعاليات بلدة مارون الحاج عدنان